لتامر مجلسنا السائحون فيهتز غصن الندى في القلوب نجدد إيماننا في الفؤاد ونفهم بالوحي معنى الرشاد.
الدكتور عبد الله الغذامي ضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبد الله المديف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم لقاء الجمعة الذي يشرف بأعينكم على قناتي خليجية والرسالة ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير روتانا FM. في هذه الحلقة نفتح موضوع الليبرالية الجديدة في لقاء الجمعة، تجتمع الكلمة. حياكم الله وباسمكم ارحب بضيفي الدكتور عبد الله الغذامي، حياك الله يا دكتور.
حياك السلام كلام.
في معرض الكتاب الاخير صدر لك كتاب تحت عنوان الليبراليه الجديده، اسئله في الحريه والتفاوضيه الثقافيه. يعني لو حدثنا دكتور، ما الفكره الاساسيه الاهم التي اردت ايصالها من خلال هذا الكتاب؟
شكرا. طبعا موضوع الليبراليه الجديده الان هي قضيه النشاط البشري عموما سياسيا واقتصاديا.
نعم.
بالأمرين معا، وبكل تأكيد يعني مع ثورة الربيع العربي، مع التغيرات، مع أسئلة كثيرة، ورد مصطلح الليبرالية في المجتمعات كلها حتى المجتمعات المحافظة. وعندنا طرح طبعا. فكان لابد من قراءة المصطلح بتاريخه، بوضعه، بتطوراته، بحالته، بما له وما عليه. فكان هذا الأمر، أمر سؤال الليبرالية الجديدة وما يتعلق فيه بكل شؤونه، لابد من سبره ومن النظر على سيرته كواقع وعلى مقولاته كفلسفة وما يمكن أن تفضي به أخيرا هذه القضايا.
وركزت أنت على الأبعاد السياسية والاقتصادية في الموضوع.
طبعاً هو أخذت البعد الثقافي. الحقيقة من البداية من ظهور الليبرالية عموما كانت انتقال من معنى الحرية بما أنه قيمة فلسفية إلى معنى الحرية بما أنها قيمة سياسية اقتصادية. فإذا دققت النظر أخيرا تكتشف أن الليبرالية عموما هي الجزء الممارس للحرية وليست الحرية، يعني ليست معادلة للحرية. لا بد نفك المصطلحين من بعض. الحرية متنوع المعاني بدءا من الفردية إلى آخره، بس الليبرالية هي
الممارسة،
الفلسفة التي تقول كيف نجعل الحرية قانون سياسي واجتماعي وكيف نفعله، فبالتالي هو الجانب الممارس، الجانب اللي تقدر تقول تطبيقي، تطبيق للفلسفة. يعني هذه نقلة خطرة عادة، انتقال الفلسفة من مفهوم إلى أن تكون برنامج حزبي وسياسي واقتصادي، حينئذ أنت تتحدث عن ممارسة وليس عن مجرد نظرية حرة مستقلة.
نعم. طيب إذا أردنا أن يعني نشرك المشاهدين بوضوح أكثر، ما المقصود بالليبرالية الجديدة؟ يعني إذا أردنا أن نعرفها بشكل
الليبرالية الجديدة نفس الشيء، مثل لما قلنا الليبرالية بعامة نقلت الحرية من مفهوم فلسفي ومفهوم كل التعددات إلى مفهوم تطبيقي.
نعم.
الليبرالية الجديدة أخذت الحرية بمعنى حرية السوق، وجاء معها مصطلح السوق الحرة.
نعم.
واقتصاديات السوق الحرة، وجعلت السياسة تابعة للاقتصاد وليست موجهة للاقتصاد. إذا جعلت السوق حرة معناه أنه هي تقرر لنفسها، اللي هي اليد الخفية كما سماها آدم سميث.
نعم.
حينما تقود السوق نفسها
تصير يعني السياسة تابعة للاقتصاد،
كل شيء حتى أنا وأنت تابعين للسوق الحرة. وتلاحظ أنت اليوم إحنا إحنا خاضعين لوضع سوق الأسهم مثلا. إذا يرتفع وينزل يرتفع كل شيء وينزل معاه، حتى فلوسنا، رصيد الناس بالبنك أو خسارتهم وفلاسهم تابعة لسوق الأسهم. هذه سياسة السوق الحرة، مفهوم الليبرالية الجديدة، معنى مفهوم الحرية أنها سوق، وأن الإنسان، المعنى الأول أن الحرية سوق حرة، وأن الإنسان كائن اقتصادي. فتقول مثلا من أخطر مبادئها أن الطمع والجشع والأنانية، هذه عناصر ليست سلبية إذا وظفناها وشغلناها في الإنسان، هي اللي تدفعه للسوق وتدفعه للمضاربات وتدفعه للعطاء، فينتعش الاقتصاد حينئذ بسبب هذه الصفات اللي فلسفيا أنا وأنت حنقول أنها سيئة، هو يقول لك ليست سيئة، هذه هي التي تشغل السوق.
فنحن كائنات اقتصادية،
وأنت وأنا وأنت والكون كله كائن اقتصادي الإنسان، وكلمة كائن اقتصادي جاءت من بدري يعني من وقت مبكر جدا بالفلسفة، لكن شغلت الآن.
هذه الفلسفة متى بدأت؟ منتصف السبعينات؟
الليبرالية الجديدة طبعا أشد من اشتغل عليها ريغان وثاتشر الاثنين، وإذا ثاتشر لما انتهت من دوراتها بالحكم وهي واحدة من أطول الناس اللي أخذوا دورات حكم، سألوها ما أهم إنجاز قدمتيه، قالت النيو ليبر الحزب العمالي الجديد، حزب العمل أو العمال الجديد البريطاني. لاحظ إنجازها أنها أفسدت الحزب المنافس الاشتراكي، لأن حزب العمال البريطاني تحول من المقولة الاشتراكية إلى الوسط وأخذ بفكرة السوق الحر والليبرالية الجديدة أيضا، فاعتبرت أنها تدميرها للفكر الاشتراكي
هو أهم إنجازاتها،
هو أهم إنجازاتها يعني ليس بما فعلت ولكن بما أفسدت.
وريغن
طبعا هي الاثنين ذولا هم الأركان القوية جدا والخطرة جدا، ووعيهم السياسي والاقتصادي بشكل مذهل يعني، وهم الذي غرسوا هذه النبتة واستمرت بعدهم.
الغرس هذا كان بعده أساسا سياسي ولا كان هناك
اقتصادي؟ طبعا هم كانوا ينظرون
من المطبخ اللي دفعهم إلى هذا، هم بنظرتهم الخاصة.
هو طبعا لاحظ سقوط جدار برلين، سقوط المعسكر الاشتراكي والنزاع القديم مع الاشتراكية، جاءت نشوة إنها الليبرالية الغربية، الفلسفة الغربية انتصرت على الفلسفة الاشتراكية الشرقية، فبالتالي تعرف نشوة الانتصار دفعتهم جدا. إن هذه اللي قالها يوكوياما بالبداية، فوكوياما في البداية، بعدين تراجع عنها لما قال نهاية التاريخ، وهي ليست نهاية التاريخ، ترجمة حرفية، هي ذروة التاريخ، هي ذروة the end of history بمعنى أنه قمته يعني وصل للتب، وصل
للقمة. وماذا بعد القمة؟
بعدين رجع هو تراجع عنها لأنها شافها أفسدت، قال يعني أنه مفهوم الليبرالية الجديدة والسوق الحرة هي قمة القمم اللي خلاص فيها الخلاص البشري والإنساني، ووصلت الإنسانية إلى الحل النهائي. لما بدأ يشوف الممارسات تراجع. طبعا هم الآن بدأت تهتز يعني،
مشكلات العالم ما حلت يعني.
جاءت المقولة يعني أنا ذكرتها في الكتاب، أن كل أعمدة المجتمع تهتز وأشدها اهتزازا عمود البرلمان، لأن البرلمان في بريطانيا كان هو الذي يقود الوضع كله يعني، هو المطبخ الذي يعني يصنع السياسات والاقتصاديات ومرجعيته للأصوات، أصوات الشعب.
والآن
انعكس، صار شاشة مثل اللي عندك صغيرة، كل نائب في البرلمان ونائبة طالع بالشاشة وتنظر إلى سوق الأسهم وش وضعها،
لفت نظري،
وتعمل حساب لعلاقة سوق الأسهم، لأنه هو اللي سيسقطها ويسقط النائب معها، أو يرضون وتمشي.
لفت نظري
وصار مردوخ وذولا أشد من رئيس الوزراء
تأثيرا، نعم
أقوى من رئيس الوزراء.
لفت نظري أنه أنت عنونت المقدمة حقت الكتاب بالعالم على كف شاشة، إيش كنت تقصد بها في هذا العمر؟
طبعا هل نلاحظها أنا وأنت يعني الآن برنامجنا أنا وياك يعني ظهر على تويتر من أمس يعني، فبالتالي الأفكار كلها اللي يقول لك اسأل هذا السؤال اسأل هذا السؤال، فأنا غششت وجيت وعارف مستعد أي مفاجأة.
نعم
الآن وإحنا ندخل الآن للبرنامج كل واحد منا جعل جواله على الصامت،
صحيح.
يعني لازم تستأذن الجوال في أن تكون في شغل آخر غيره، تستأذنه عشان تصلي، تستأذنه علشان تدخل في محاضرة مع الأستاذ، تستأذنه علشان تدخل في برنامج. صارت الشاشة هي التي لو تعطل جوالك يعني لساعتين تشعر أنك لست على قيد الحياة بالمعنى الرمزي طبعا، أنك لست مع العالم، تعطل التلفزيون، تعطل الإنترنت في البيت، تعرف الأزمات اللي تصير في بيوتنا لما يتوقف البث، بث الإنترنت أو يضعف، تشعر أنك خلاص فصرت محكوم بالشاشة البيضاء والزرقاء يعني، فشاشة الجوال، الشاشات الثلاث
الثلاثة اللي هي التلفزيون والجوال والإنترنت
عموما، اللي هو التلفزيون، الشاشة
الفضية
الملونة،
نعم،
والشاشة الزرقاء للأجهزة هذه مصطلحها طبعا يستعملون الشاشة الزرقاء والجوال، الثلاثة ذي مع بعضها من لحظة تيقظك من المنام تنظر في هذه على طول، لأنك تشعر أن هذه هي اللي حتربطك بعد نومك مع العالم. استأذنت العالم في أن تنام قليلا ثم تعود إليهم عبر هذه. تشوف كندا، أمريكا،
أستراليا، هي من تتحكم.
صرت خلاص يعني الثقافة البصرية. يعني دي سيسيرتو قال عن ثقافة العين وحضارة العين، يعني الثقافة البصرية اللي تدركها ويقابلها إمبراطورية النمل. يعني صرنا إحنا زي النمل، يعني حركة بشرية، وما في ما بين الشاشة التي وسيلتها العين والحركة المفلوتة اللي هكذا اللي هو النمل، بين الاثنين ما في. البرلمان اللي يقول هذا اهتز اهتز خلاص، ما صار يقود، صار يقاد.
قضية الليبرالية الجديدة هي نفسها المصطلح اللي نيولو الليبرالية،
نيو الليبراليزم
هو نفسه،
نيو بالسبلينج الأمريكي لأنه ايه؟ فيها تغيير إن إي او ما ان اي دبليو،
هي تطابق. لا المصطلح هذا مش هو نفس المصطلح هذا، لانه كانه الليبرالي احيانا يستخدم
هو ترجمه للنيو ليبراليزم.
في بعض الكتابات تتحدث على النيو ليبراليه على انه لها بعد اشتراكي في لا 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 في الحديث.
ما لا, لا 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 هي نقيض تام 100%، هي نقيض 100% للاشتراكي. وهي عدوها اللدود. قلت لك ثاتشر كانت
يعني هي ابرز انجازاتها. نعم
تماما. يعني هي النيو ليبراليزم، الليبراليه الجديده، هو نظريتها ان الحريه صارت حريه السوق وليست حريه الانسان. وليست حرية الخطاب السياسي ولا الخطاب الحزبي ولا الأديولوجيا الحزبية ولا البرنامج الحزبي. السوق يقود كل شيء.
الناس سألت تقول
إنه ولهذا تأتي الانهيارات كلها بسببها.
يعني موقف الليبرالية الجديدة من التراث، يعني موقف، هل هو موقف عدائي من الدين ومن التراث؟ وهل يعني تعتبر الفكر الديني حجر عثرة أمام
الفكر الحر؟ الحقيقة لا، يعني علميا وبحثيا
أتكلم
علميا، يعني هذا سؤال لا يعنيها أصلا، غير وارد، غير مطروح أبدا. يعني طبعا هي تعرف، هي جاءت في العقود الثلاثة الأربعة الأخيرة. مجيئها هذا بعد ما حسم سؤال التراث والدين يعني بالغرب. فما هو وارد أصلا يعني. فلا، هي ليست مع وليست ضد، ليست مع الدين وليست ضد الدين، ولكنها لا تسمح أن يكون الدين ولا الأخلاق، مو بس الدين، لا الدين ولا الأخلاق ولا الفلسفة ولا الاشتراكية ولا كل المعاني اللي تمس الإنسان.
نعم،
لا تسمح لها أن تدخل بنظرية السوق الحرة. السوق الحرة تحرر، قلت لك أنها تقيم شأن للجشع والطمع والأنانية، تعتبرها قيم عليا هي التي تحرك السوق،
وبالتالي هذه باقي القيم ما لها قيمة
أبدا. يعني مسألة العطف على الفقراء، الرحمة بالفقراء، الإحساس بالناس، الإحساس بأنه لازم يسقط فكرة الدولة أن تكون الدولة في خدمة الناس، هذا مفهوم ساقط عندها. مع الدولة يجب في عرفهم ما تتدخل في الناس ولا الناس يتدخلون في الدولة، يصنعون أنفسهم من أنفسهم، والسوق هو الذي
يقود كل شيء.
شيء وذلك هذه المقولة بالضبط. هي المقولة أساسية أخذت من الفيزياء طبعا إلى النقد الثقافي، إلى بعدين صارت تستعمل هنا، أنه شيء يقود إلى شيء، ليس الإنسان الذي يقود، الشيء يقود إلى شيء. إذا كنت تلاحظ أنت حركة السهم مثلا صعودا ونزولا، ما في أحد يديرها، كانه يدير نفسه، ما في أحد يديرها بد، كانه يدير نفسه، إلا بحالات عبث تحاول دفع العجلة، لكن العجلة ماشية أصلا أو إيقاف العجلة.
طيب في مفاهيم، وحتى أنت تطرقت لها في الكتاب، مفاهيم الحرية، مفاهيم العدالة، التعددية الثقافية، المساواة، يعني الليبرالية الجديدة كيف أثرت على هذه المفاهيم؟
هي أخذت المفهوم الأول الحرية،
نعم،
وحرفته باتجاه الحرية وجعلتها للسوق والإنسان كائن اقتصادي. ألغت مسألة المساواة على أنها قالت إنها القوى الخاصة بالإنسان ليست معني بالمساواة، ليس معني إني في فقراء وفي محتاجين، يقول هذا مجموعة من الفاشلين اللي فشلوا لأنهم عاجزون، يجب عليه يدخل، فما عليها، ما عليها من الفاشل، يعني امشي واتركه يعني.
طيب،
نعود للوحشية الإنسانية القديمة، إذا كنت في الصحراء ما عليك من اللي يموت، لأنه إذا تنتظر تموت أنت معه، أنقذ نفسك وبس. فهي المساواة ضربت، التعددية الثقافية ضربت بالأمثلة،
يعني
صون العلمانية مثلا، يعني خاصة في فرنسا وألمانيا، صون العلمانية، منع الحجاب، منع النقاب، منع يعني هالأشياء دي اللي تقوم على فكرة الدمج، إنه لابد تكون أنت مندمج مع هذا المجتمع الذي هاجرت إليه، لكي تندمج لازم تتخلى عن كل شيء مخالف لنظام هذا المجتمع،
يعني تكون أنا، تكون يعني تنصهر في،
يعني هم سووا ندوات طويلة في فرنسا عنوانها ما الفرنسي، عنوانها ما الفرنسي، طبعا هي ندوات خطيرة وعنصرية، لأنه ما هي تعرف الآن أنه من امتلك الجنسية وهاجر بصيغة قانونية وجلس فهو فرنسي، يقول لا، هناك شروط ثقافية للفرنسي. طبعا قام حرب ضد هذا واحتج عليه حتى بعض الغربيين يعني حتى بريطانيا وفرنسا بريطانيا وأمريكا احتجت بوزراء خارجياتهم هيلاري كلينتون وغيرها ووزراء ببريطانيا واعتبروا أن فرنسا تتصرف تصرف غير ليبرالي وغير علماني وغير ديمقراطي. لكن هذا اللي يجري في الواقع يجري أنه مفهوم المساواة ضرب، المفهوم التعددية الثقافية ضرب، بالتالي يصير مفهوم العدالة مهتز لأنك أنت ما تستطيع تصنع حرية من دون ما يكون في مساواة.
مع أنه هذه القيم كانت الليبرالية قديما تنادي بها،
تنادي بها ولا تنادي، عشان كذا قلت الحضانة النسقية. يعني جون ستوارت ميل كان طرح طبعا مفاهيم جميلة وبعضها مفاهيم سلبية، فكان عنده جنوح باستمرار، وفيه جمل وأنا ذكرتها بالكتاب أنه فيه ناس ليسوا مؤهلين للديمقراطية، ما يزالوا أقل من مستوى أن يصلوا للديمقراطية، في ناس ليسوا مؤهلين للحرية لا بد من إجبارهم على أن يكونوا أحرارا. ففي مبدأ عنصري هنا، في عنصرية بتفريق البشر، يعني سقط مفهوم المساواة. لا، لأنك إذا ساويت لا يمكن تميز أحد عن أحد، كل واحد يدخل في التجربة ومن حقه أن يدخل ويصحح نفسه عبر الأخطاء. لكن إذا قل سلفا إن في شعوب كذا وشعوب كذا دخلت في العنصرية وألغيت فكرة المساواة من أصله.
الليبرالية الجديدة هل صحيح أنها لا تتحرج من الاستعانة بالقوى الخارجية لدحر الدكتاتوريات المحلية؟ هذا المفهوم يطرح أحيانا عن
الليبرالية الجديدة الحقيقة هي بالغرب، يعني إحنا ما عندنا ليبرالية جديدة
طيب
ولا قديمة، فبالتالي أنهم يتحرجون أو لا يتحرجون غير وارد. الليبرالية الجديدة كوجود وكأحزاب وكنظام اقتصادي وسياسي وكقوة هي نفسها هالقوة، يعني ما ليست بحاجة إلى قوة خارجية أو غيرها.
لا أنا يعني خليني أسأل بطريقة مختلفة، أنت لما تنتقل هذه الليبرالية الجديدة من مناطق الموجودة فيها في الغرب بنفس هذه الفلسفة تنتقل إلى 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 المناطق العربية، هل هي هذه الثقافة أو هذه النظرية تعيش زي ما تعيش في الغرب ولا
أنت سنى لها؟ لأن احنا نفترض أنها انتقلت، هي لم تنتقل. وأصلا هي أنا باعتقادي الآن أن الليبرالية الجديدة على مستوى الغرب الآن تهتز، يعني لأنها بدأت تواجه إخفاقاتها، انهيارات البنوك، تلاحظ أمريكا اليوم لاحظ أمريكا فقط أخبار اليومين ذي مع كوريا الجنوبية، لو كوريا الجنوبية قالت الشمالية كوريا الشمالية قالوا تصريحاتهم اليوم في زمن جورج دبليو بوش وش كان حيصير؟ كان حرب من بكرة
على طول
وأقل من بكرة يمكن قبل أن ينطقوا. الآن تتكلم ليه؟ لأن أمريكا نفسها أنهكت في أفغانستان، في العراق، وفرنسا في مالي.
هو انهاك عسكري ولا أزمة الهاوية المالية اللي عندهم؟
هي كلها هذا واحد منها، الهاوية المالية وليمان براذرز والانهيارات الاقتصادية جزء، والإنهاك العسكري جزء، هي مجموعة أشياء ترتب عنها إنه هذا الوعد اللي كانت تحلم فيه ثاتشر وريغن أخذ مداه انتهى، يعني وصل إلى غايته وبدأ بالنقوص الآن، لأنهم تمادوا في نشوة النصر، تمادوا في طرح نموذج واحد اسمه العولمة، فتماديهم بالعولمة جعلهم يستنفدون آخر ما عندهم. المقولة الإنجليزية، في مقولة إنجليزية مهمة جدا، إن القوة هي التي تلوح بها وليست التي تستخدمها. هم استخدموها، يوم ما تبدأ تستخدم قوتك تبدأ تضعف.
ما لوحوا
نزول أمريكا مثلا للعراق جعل أمريكا الشبح المخيف، يعني كانت تخيف أمريكا قبل أن تأتي للعراق، كانت مرعبة. لما نزلت للعراق وبدأ جنودهم يتساقطون، بدأ الناس يعرفون كيف يضرب الهليكوبتر والأباتشي وكيف يفجر وكيف كذا، هيبة أمريكا بدأت تتفتت. وفعلا تفتتت. الآن أمريكا فقدت هيبتها، فعلا فقدت هيبتها، واقتصادها مهدد وثقافتها موضع أسئلة، لأنه نبش من داخلها الأقليات، تحركت السود والنساء والأفارقة حتى العرب والتكوينات الهامشية والهوامشية والأسبان الآن، يعني الهسبان واللي بأمريكا الآن بدأ يصير لهم صوت، وهم تقريبا هم مع السود، هم من فوز أوباما بالدورة الثانية بالذات طبعا، يعني كان في خطر يسقط لأنهم دفعوا في اليومين الأخيرين فرفعوا نسبة الأصوات عندهم، فالهوامش تحركت.
ما دامك تتحدث عن الديمقراطية والعولمة، أنت لك كلمة في الكتاب شدت نظري، قلت أنه الديمقراطية تتعرض للسرقة والسارق هو العولمة. وشلون اشرح لي هالكلمة؟
العولمة لما طرحت واعتمدت على موضوع الليبرالية الجديدة وجعلت السوق كما حكينا قبل قليل هي السوق الحرة هي المسيطرة هي التي تقود كل شيء.
نعم.
بالحالة ذي مفهوم الديمقراطية أن يكون الناس كأصوات، لاحظ أن الحكومات المنتخبة تنتهي أنها لا تمثل ناخبيها.
رأس المال هو من يحدد؟
طبعا الاقتصاد هو اللي يحدد. وأكثر ما يقيد أوباما الآن، أكثر ما يقيد أوباما هو خوفه من الهاوية اللي كان مهدد فيها قبل شهرين ويادوب عداها ويخاف أنها تجي، فبالتالي تقيد كل حركة من حركاته، تقيد كل حركة من حركاته. أي مزيد من الدفع والصرف على كاهل أمريكا الآن بحرب قل في سوريا في كوريا في أي مكان معناه الانهيار، الاقتصاد حينها يادوب عدة قبل شهرين عدة الهاوية فيخشى تعود. فبالتالي العولمة سرقت الديمقراطية، لأن الديمقراطية التي كانت في السبعينات والستينات وأوائل الثمانينات في أوروبا وإحنا شاهدناها لما كنا في البعثة، كان الصوت الشعبي هو المرجعية وكان البرلمان هو الذي يحدد كل شيء. الآن صار السوق يحدد كل شيء. فالعولمة سرقت المعنى العميق والمعنى الدقيق والمعنى المتساوي والعمل الديمقراطية، هذا الذي صار.
أريد أن أستكمل معك هذا الحوار لكن بعد فاصل قصير. حياكم الله من جديد مع ضيفي الدكتور عبد الله الغدامي. دكتور، هل تتفق مع شاكر النابلسي عندما قال إن الليبراليين الجدد، وأنا أبيك تفكك، هل الليبراليين الجدد هو مقصود هم العرابين الليبرالية الجديدة، هم الجيل الثالث من التيار الليبرالي العربي؟ هو قال الليبراليون الجدد هم الجيل الثالث من التيار الليبرالي العربي أو التيار العقلاني، يقول إن الجيل الأول متمثل في جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا، والجيل الثاني طه حسين وقاسم أمين ومحمد حسن الزياتي إلى آخره، ونحن الآن نعيش في عصر الجيل الثالث. هل هذا هو نفس المقصود ذا ولا مقصود آخر؟
يعني عندي أنا لا.
إيه أنا هذا لا طبعا يعني لا. ما تتحدث عنه هو ما فهمته
أنا. لا الحقيقة أنا لما أسمع مثل هذا الكلام أشعر إني ما يعني ما زي لما تروح تشاهد كرة وتكتشف أنها كرة قدم أمريكية، يعني ذيك اللي فتشوف المباراة كلها ما هي أنت. فهذا كلام ليس
يعني هذا بعيد تماما عنه،
ما له علاقة ولا حتى مع النظريات الكتب اللي يعني كتبت في الغرب وفي الغرب عند كل يعني كل مفكري الغرب تقريبا المعاصرين الآن يعني المجايلين اللحظة ذي كتبوا عن الليبرالية الجديدة، ما حد يقول هالحكي ذا.
طيب يعني حتى مثلا كلام الدكتور الغدامي مثلا السابق هل ينطبق على الليبرالية الجديدة؟ يعني أعطيك مثال، أنت لما تحدثت على أنه الليبرالية تتعرض لابتذال شديد في أحد مقابلاتك، هي نفسها الليبرالية الجديدة ولا
عندنا
وما قبل الليبرالية
عندنا وعند العالم كله الليبرالية الجديدة دخلت في الاقتصاد، دخلت عبر سوق الأسهم. سوق الأسهم أصلا هو يعني لب نظرية السوق الحر، هو لبها اليومي الذي يشتغل بالدقيقة أو بالثانية، هو الشيء الذي تلمسه مباشرة، هذا لب النظرية أصلا سوق الأسهم. وفكرة سوق الأسهم داخلة جاية من سوق الحرة، يعني بالعالم الاشتراكي ما في شيء اسمه سوق أسهم. حتى إحنا بعالم عدم الانحياز ما كان فيه، حتى بريطانيا وما أدري عن أمريكا بس بريطانيا يعني كل أيام دراستنا ما في شيء سوق بورصة بهذا الشكل اللي نشوفه، يعني كان في سوق الذهب وسوق لكن هالسوق الذي صار البورصة دي والسوق الأسهم اللي العالم كله انجرف فيه وصار ممكن يسقط العالم بثانية أو يجعلك مليونير بثواني، هذا كله ناتج لمفهوم نظرية السوق الحرة اللي هي ناتجة للنظرية السياسية بالليبرالية الجديدة، التي يعني أول ما سقط على مشارف سقوط الاتحاد السوفيتي يعني مع قبل أن ينحل يعني قبل حلوله، كانت الشروط في المفاوضات كلها أن الاتحاد السوفيتي يقبل بمفهوم السوق الحرة، وإحنا عشان ندخل منظمة التجارة العالمية لازم نقبل إحنا السوق الحرة ونقبل شروط المنظمة، والعالم كله صار ينجرف وراها. فبالتالي الليبرالية الجديدة غزت العالم عبر سوق البورصات وبالتالي نمذجت الاقتصاد كله. إنما نتكلم إحنا عن فكر بمعنى أن يكون الفكر يقود الأحداث عندنا تحت مسمى الليبرالية الجديدة، لا غير موجود أصلا يعني. بل إنهم أصلا ما يعون بالمصطلح، ما كانوا يستخدمون المصطلح، حتى المجموعة اللي بالصحف وإذا ما كانوا يستخدمون كلمة الليبرالية الجديدة يعني، ما كانت واردة عندهم كلمة الليبرالية، بس كلمة طائرة كذا يعني، مثل يعني عصفور يتنقل بين شجرات.
لا يعني كلامك معروف إنه لا يوجد ليبرالي في السعودية تنطبق عليه شروط ومواصفات وسمات الليبرالية.
لا ما يوجد
حتى الآن، حتى الليبرالية الجديدة ما فيه.
هو عارف، تعرف أنت يعني، أنا من أجمل الأشياء اللي مرت علي بحياتي شاعر إنجليزي سئل،
نعم،
ما الشعر؟
ماذا قال؟
قال أنا مثل الصقر يعرف صيدته حينما يراها.
يعني بعد ما يشوفها، قبل ما يشوفها ما يعرفها.
تسأل الصقر وش الصيدة؟ إذا شافها صادها. فالباحث كذا ترى، فعلا حقيقة الباحث أيضا كذا، هو لاحظ هو يجيب على مع أنه شاعر يجيب على أساس يعرف القصيدة، ما أقدر أعرفها، لو عرفت القصيدة كتبت، لو استطعنا أن نقول قصيدة هي كذا وكذا كان كل إنسان كتبها. أنت تعرف القصيدة لما تشوفها، بيت إذا أنشدته، بيت يقال إذا أنشدته صدقة، إذا أنشدته ما هو قبل.
نعم
اتضح. هي لو شفناها
طبعا عندما يأتي الحديث عن الليبرالية الجديدة، المفهوم الحرية أيضا حاضر ومرتبط بهذه النظرية. ذكرت في مقابلة لك في صحيفة القدس العربي أنه الحرية صفقة عميقة من التنازلات.
أيوة.
ما هي بنود هذه الصفقة؟
يعني الآن أنا وأنت وإحنا جالسين مع بعض، ظاهريا أنا حر وأنت حر، صح ولا لا؟
صحيح.
لكن الواقع أنا مقيد وأنت مقيد.
كيف؟
في نظام مسكوت عنه، ما هو واضح بيني وبينك. يعني أنا أقرأ رغباتك في أن أنهي الكلام من حركة عيونك.
نعم.
فبالتالي تفرض قيد علي، مجرد ما تنظر تفرض قيد أنه خلاص اختصر. وأنا أيضا وجودي معك مسبوق عندك بشروط، إن هذا فلان وضعه كذا مدري كذا إلى آخره، فأنت مقيد أيضا بنموذج ما هو معلن. فلازم تتنازل أنت عن قصد منك علشاني، وأنا أتنازل عن قسط مني علشانك، فبالتالي هي صفقة من التنازلات. لو أنا أصريت الآن أني أكون منتهى الحرية ومارس حريتي التامة، هو حق من حقوقي، يقول والله هذا كتابي، هذه نظرياتي، هذه مقولاتي، هذه عرق جبيني، أنا بتكلم وأنت عبد الله مديف استمع، معناه أني قمعتك، صح ولا لا؟
وهذا
اعتديت،
هو
اعتديت عليك. ما لم أجعل مفهوم المساواة يدخل في علاقتي معك، فمفهوم الحرية لن يتحرك، ولا سيصير واحد حر وواحد مستعبد أحدنا. يعني تعرف أنت بعض المقابلين بالإعلام نعرفهم، ما يعطي الضيف فرصة ولا يبلع ريبه حتى، وعلى طول يضربه بسؤال ثاني وسؤال ثاني. أنت كجمهور يعني تشعر بالتوتر ضد المذيع، يعني يا أخي خلاص خلينا نسمعه.
صحيح.
فالحرية ما لم تمشي مع المساواة، أنت قبل ما تتزوج وأنت حر 100%، لما تتزوج تفقد نصك، 50-50، يجيك عيال، يجيكم عيال، كل واحد منكم يعطي نسب للأولاد، تدخل للحارة، تدخل لمجموعتك، تدخل في المسجد، تدخل في جامعة، في مدرسة، هنا في مؤسسة، هنا تشعر أنك تتعامل مع منظومة من الشروط وليس منظومة من الحريات.
فحرية
صفقة معقدة من التنازلات، إحنا بنتنازل باستمرار لكي، هذا المقولة اللي قالها لاكريه، لقد تنازلنا عن حريات كثيرة كي نكون أحرارة. ما تفعل ما تصير.
وهذا اللي عبرت أنت عنه في الكتاب، أنه الإنسان ليس حرا، الإنسان ليس عبدا، الإنسان شبه حر، هذه هي نفس المعنى.
مضبوط. لأن كل ما تبحث، كل ما تسأل نفسك أنت، اجلس مع نفسك هكذا فقط وقل قديش أنا عندي حرية وقديش عندي قيود، حتشوف القيود قديش حملة من القيود، حملة من القيود، بدءا من لباسك اللي تلبسه، بدءا من وضع العقال، أو أني أشيل هذا. الشيخ حمد الجاسر كان الله يرحمه يشيل ذا ويقول خلاص لولاها ما تعبد الناس ربهم حاصر الرؤوس، فيشيلها. لكن أنت لو شلتها تشعر أنك هنا قمت بإخلال بشروط الصورة والنمذجة الأساسية لهذا البرنامج مثلا، إشارة البرنامج إلى آخره. فيعني كل الحياة هي منظومة قيود، لكن السؤال فقط
نتنازل عن جزء من الحريات حتى نأخذ حرية أخرى، يعني
تنازل عن أشياء كثيرة. يعني حر مع حر، حر مع حر، حران، حر مع غير حر يصير واحد مستبد. حر والثاني
مستبد.
واحد مستبد وواحد مستعبد. ما فيها
يعني. وذلك المساواة لازم تحضر في موضوع الحرية.
إذا لم تحضر فلا معنى للحرية، وهذا الذي سيسقط الليبرالية الجديدة،
إنه المساواة غابت.
يعني شوف شوف العجيب وشو. ما الذي أسقط الاشتراكية العالمية؟
وش اللي أسقطها؟
كان الدرجة في المساواة فيها 100%، في مساواة مذهلة. يعني كانت الصين والاتحاد السوفيتي، الإنسان عايش موفر له كل شيء، الدولة توفر له كل شيء، لكن حرمته من الحرية
فسقط.
سقطت الليبرالية الجديدة على العكس، أعطته الحرية
لكن حرمته من المساواة.
حرمته من المساواة، يطلع ناس مليونيرية. وهذا اللي يجي في مصر مثلا. كلنا شهدنا مصر، نعرف مصر على مدى سنين طويلة. نشوف مع كل زيارة تغيرات المجتمع المصري، تتسع قائمة الأغنياء غناء، يعني تستغرب مين يجي، بس ثراء عجيب عجيب. وتتسع مقابله
دائرة الفقراء،
والوسطى تضيق، الطبقة الوسطى إما محظوظين يصعدون هناك، هذا النظرية الليبرالية الجديدة، عندك دول المحظوظين من ذول سيصعدون هناك، أو غير محظوظين لأي سبب تسمى بالنظرية غير محظوظين سينزلون هناك.
طيب
أنت فبالتالي تسقط المساواة.
مدام هذه الليبرالية الجديدة أنت حكمت عليها بهذا الشكل ونتائجها نشوفها اليوم، ما هو ما يعني ما هي المعادلة التي تصلح للبشرية في قادم الأيام؟
طبعا أنا طرحت التفاوضية الثقافية، هذا منظوري أنا. لكن في التجربة العملية في بريطانيا في الستينات والسبعينات وبعض الثمانينات، كان حزب العمال البريطاني حزب اشتراكي ديمقراطي، مش اشتراكي بس.
نعم.
لاحظ، اشتراكي ديمقراطي، يختلف على الاشتراكية المادية والماركسية.
ايه، لأن عنده الحرية أيضا،
عنده
مفهوم
حرية
أساسي.
عنده ديمقراطية، عنده المساواة، عنده منظومة أشياء كانت من أروع ما يكون. أنا عشتها سبع سنوات، يعني ممكن تقول أنها جنة المفاهيمية السياسية. بعدين راح للأسف، يعني قتلته ثاتشر وهو قتل يعني. فهذا نموذج نجح.
ليش ما استمر؟ طيب
استمر، قلت لك، لأنه سقوط المعسكر الشيوعي من جهة
أثر عليه،
ثم مجيء جيل جديد غير الجيل الاشتراكيين. جيل الاشتراكيين سقط يعني كل مكان، كل أوروبا جيل الاشتراكيين سقط، بقوا الآن كأحزاب لكن دورها.
يعني أردنا أن نبشر بمنهج جديد يصلح للبشرية،
عليك بالقيم الأربع مجتمعتان.
واحد
الحرية،
نعم،
مشروطة بالمساواة، والمساواة مشروطة بالحرية عشان ما يجي بعد اللي جرى في المعسكر الشيوعي. التعددية الثقافية، تقبل اختلافات الناس، مش تشترط أنهم يكونوا مثلك، لهم حق بالعيش، خلاص لك لهم حق مماثل لك بالعيش. نعم. فالتعددية الثقافية بالثلاثة تقوم العدالة. سمها الوسطية، وهذا أنا أسميها، لأن مفهوم الوسطية في الإسلام ليس أن تكون وسط بين طرفين، هي معناها العدالة بالقرآن الكريم، وجعلناكم أمة وسطا، مفهوم وسط في الآية الكريمة قال المفسرون طبعا. ما جب شيء من عندي، هي مفهومها العدل والعدالة.
يعني اللي أفهم منك وتصحح لي أنه الوسطية الموجودة في الإسلام إذا طبقت بمفاهيم
إن الأربعة، إن أوجدناها وطبقناها، إن نعم. أوجدناها، يشوف يقول يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، اللي موجود بالقرآن بالقرآن.
لا، أنا ما أتحدث عن الممارسة، أنا ما أتحدث عن الممارسة، أنا أتحدث عن الفلسفة النظرية في الإسلام التي تحقق مفهوم الوسط.
لازم تترجم. إحنا لما نقول إنه المرور في الشارع هو حق لكل الناس،
نعم،
ولا يجوز لأحد أن يعتدي فيه، هذا كلام نتفق عليه كلنا.
نعم.
لكن لازم تترجمه بألف باء جيم دال، لازم تترجم أنت الأشياء. يعني حتى القرآن الكريم تعرف، حتى بالصلاة،
نعم،
والزكاة ترجمها الحديث، الحديث جاء وشرحها. القرآن يجمل والحديث يفصل. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فكانت الممارسة الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه تشرح المقولات الكلية في القرآن. إذا جئنا للسياسة والاقتصاد وما إليها، إذا وجدنا مفهوم الوسطية في القرآن، يعني مفهوم العدل، بقي أنه ترجمه إذن إلى أنه ألف باء جيم دال.
وش اللي يمنعنا أنه نوصل ألف باء جيم دال؟
إذا أقمت هذه، يعني أنا رجل شغلي الورق والكتب، وأعيش مع كائن.
لا يعني
الورق.
كيف نحول هذا الورق؟
أقدر أدير وأحكم الورق.
إيه يعني نتكلم كيف نحولها إلى نظام سياسي اقتصادي؟
وهذه المشكلة يا أخوي عبد الله، أنا بالنسبة لي رجل شغلتي التنظير.
إيه.
ما أستطيع إلا أن أقرأ الواقع. يعني أردوغان عرف، مهاتير محمد عرف، عمر بن الخطاب عرف عمر بن عبد العزيز عرف لما انه خير زوجته تعرف مع مجوهرات زوجته كانت بنت عبد الملك بن مروان واخوها الوليد وكانوا يعطونها هبات وصار عندها مجوهرات لما كانت مجرد زوجته تركها لما تولى امر الامه قال اسمعي المجوهرات ذي الان لم تعد لك هي من بيت مال الامه فيا ترجعينها يا اطلقك خلاص تصير بذمتك وانا مالي شغل قالت لا اختارك انت وعادت مجوهراتها لبيت المال افعل زي كذا وخلاص
طيب بعد الربيع العربي خلينا ناخذ اجي من العكس بعد الربيع العربي هل تغير مفهوم الثوره ثقافيا؟
هي الثورة اللي صارت في الربيع العربي هي مفهوم ثقافي وليست مفهوم الثورة التقليدية اللي يقوم عن انقلاب أو عن حزب أو عن تنظيم أيديولوجي تسبقها أيديولوجية الثورة الماركسية اللينينية أو ثورة الخميني دي مسبوقة بأيديولوجيا
نعم.
فثورة نخبة غيرت أيديولوجيات كل شيء الربيع العربي أتى بثورة بالمفهوم الثقافي مفهوم جماهير منطلقة لا يقودها شيء لا يقودها فكرة لا يقودها إيديولوجيا لا تعرف هي من زعيمها حتى اللي كانوا نظن أنهم زعماء وائل غنيم وغيره صار هو من عامة الناس حتى ما هم حصل ولا
يعني الجماهيرية خلينا نسميها
هي حركة جماهيرية ومعناها ركنين تقوم على ركنين الجماهيرية والسلمية يعني لو تحولت عن السلمية ضربتها الدولة يعني لو كانت غير جماهيرية ما أفلحت فبما أنها جماهيرية وسلمية نجحت نجحت في إنجاز واحد من مشاريعها لكن مشروعاتها الأخرى تحتاج إلى من ينجزها هي في طور المرحلة الانتقالية في عرف أنها مرحلة انتقالية
أريد أن أفهم منك موضوع المصطلح الموشوم دائما تقول الليبرالية الموشوم إيش معنى الموضوع
الموشوم طبعا هي مصطلح في الألسنية هي ماركت بالإنجليزية ماركت وبالعربية يترجم موشوم لما الكلمة تكون محايدة زي لما تقول أنت مثلا مستوطنة الآن لما أقول لك مستوطنة ذهنك وين يروح؟
روح
لإسرائيل والاغتصاب الأراضي التي في إسرائيل
بالضبط.
الأصل أن كلمة مستوطنة حرة يعني محايدة لكن لأن استخدامها بهذا المعنى السلبي مجرد ما أقولها تذهب ومثل مثل استعمار مثلا على طول أنا استعمار تعمر الأرض يعني مفروض أنها كلمة جميلة فهذا المصطلح الموشوم
في تيارات غير الليبرالية موشومة؟
طبعا في كثيرة جدا لما يصير أنت علشان تفهم تفكر بالموشوم انظر صورة هذا الشيء في أذهان المستقبلين المستقبلون لما الناس لما تستقبل كلمة ما الذي رشح في أذهانهم عنها فتصبح ليس بمعناها وإنما بالصور الذهنية عنها
أختم كيف تعلق على تعليق سهام القحطاني قالت عندما انتهيت من قراءة كتاب شيخنا الغذامي الليبرالية الجديدة قلت خمور قديمة في قوارير جديدة
بعرف والله يعني هي اللي قالت مش أنا يعني هو أستطيع أعلق لو كنت أنا الذي قلت الكلام
طيب أريد أن أستعرض معك بشكل سريع أبرز ما حفلت به الأيام السبعة
الأيام السبعة وفاة الأمير بدر بن عبد العزيز ولي العهد يرعى جائزة الملك فيصل العالمية كوريا الشمالية تصادق على ضربة نووية هيئة الاتصالات ترفع شعار أسيطر أو أحجب النيابة المصرية تستدعي باسم يوسف إيران تسمح بدخول المصريين بدون تأشيرة حماس تعيد انتخاب خالد مشعل الأيام السبعة
طيب ماشي حياكم الله في الجزء الثاني من برنامجنا مع ضيفي الدكتور عبد الله الغذامي الأمير بدر بن عبد العزيز يرحل هل من كلمة
الله
قصيرة
والله يرحل
ولي العهد يرعى جائزة الملك فيصل العالمية
والله أعجبني فوز مجمع اللغة العربية
إيه كيف تعلق أنا وراذي سؤالي اللي كان
فوز المجمع يعني أفرحني
أفرحك قضية ثقافة يعني ثقافة التكريم والاحتفاء بالمبدعين هل هي ثقافة حاضرة ولا ثقافة غائبة
طبعا أعتقد أنها حاضرة إلى حد ما يعني، وكثيرين يبدو لهم سعداء فيها، وأنا أفرح لفرحهم
يعني. لا إحنا كثقافة مجتمعية يعني، ما تكلمنا على أنه مؤسسة الملك فيصل بجهودها يعني لها فترة طويلة وهي تقدم هذه الخدمة.
مجتمعيا أنا أتمنى معليش يمكن أكون أنا نعم. بهنا أتمنى أنها تكون موجودة، لأنه يعني أعتب أنا على أي مثقف أو مثقفة يعتقد أن التكريمات الرسمية تمنح قيمة. نعم اللي عنده ظرف مادي أقدر الظروف المادية، يعني بعضهم عندهم ظروف مادية نعم. فالتكريم المادي يعني يساعده يساعد عائلته، فأحترم هذا البعد الإنساني. لكن أنا أتصور أنها تصنع لك شيء هذه بعد أسبوع أصلا ينسوها الناس، فهي لا تصنع لك شيء.
يمكن أنت محقين النظرية والنقد
كله. أنا يعني لو أقول لك لو أقول لك العام الماضي من الذي كرموا والله أنا وأنت ما حنتذكر.
طيب كوريا الشمالية طبعا يعني انا اريد
انا عندي تغريده قلتها
ايه انا اريد ان اسالك عن كوريا الشماليه بانه هذا المشاكس الكوري صحيح. الذي يدخل يعني او يدق طبول الحرب وخارج النسق العالمي الامريكي يعني اذا صح التعبير بهذا اللفظ، انت كيف تعلق عليها؟
والله انا كتبت تغريده يعني بناء على تغريده من ديما الخطيب جاب التقرير وكان جيد الحقيقه، فبعدين اغرتني هي بعطي تغريده. انا قلت أن خطاب كوريا الشمالية الآن مجنون
مجنون،
لكن الحكيم الحكيم لا ينسى أن المجنون يتصرف أيضا بجنون.
بمعنى؟
بمعنى أنه هو مجنون، الخطاب جنوني بذكرك بأي واحد مهبول يعني القذافي أو غيره، لكن الحكمة تقتضي أن تأخذ المجنون بجد، أن المجنون يتصرف بجنون أيضا، فممكن يفجر قنبلة، فلازم تعمل حساباتك بأسوأ الاحتمالات إلى أن تذهب الغمة. يعني الدكتور عبد الله السيف تداخل وقال يعني اطمئن يا أبو محمد، قلت له تعودت إني أخذ المجنون بجد إلى أن تزول الغمة.
هيئة الاتصالات رفعت شعار يا أسيطر على هذه المواقع سكايب وفايبر وواتساب أو أنه أنا أحجبها، كيف تقرأ أنت الخطوة؟
يعني أنا لو مكانها ما قلت هالجملة ذي، يعني من الحكمة عادة أن لا نقول شيء لا نستطيع أن نفعله.
ما يستطيعون يمنعون؟
في ألف حيلة وحيلة هذه صح ولا لا؟ كلنا نعرف أن في ألف حيلة أو حيلة، فبالتالي بدلا من أن تحدث الأشياء تحت نظرك وعينك وبصيرتك ستحدث من وراء حجب، وهذه أخطر دائما. كل ما دفعنا بالثقافة إلى أن تختبئ وتحتال لنفسها ندفع بها إلى الخطر. إذا دفعنا الثقافة إلى أن تكون معلنة وواضحة أمام الجميع فمهما كان فيها من خطر تشوفه، الخطر الذي تراه ليس مثل الخطر الذي لا تراه، النار الذي فوق الرماد ليست مثل النار التي تحت الرماد، الذي يقتل ويهدد النار التي تحت الرماد. طيب فاجعل النار فوق الرماد وشوفها.
هل ممكن يمتد هذا الحجب أو هذا التضييق إلى تويتر مثلا؟
أنا أعتقد لا عمليا أعتقد لا، المستحيل يا أخي. يعني كم عدد السعوديين اللي بتويتر؟ إن دخلت في يعني خصومة شوف لاحظ يعني إنه حتى اللي بيتخذ قرار يعرف من الخصومة اللي أمامه. إذا دخلت في خصومة بهذا المستوى من العدد البشري مع شعبك، دخلت في خصومة مع شعبك كله، مين يجرى على مثل
يعني
هذا؟
منع مع تويتر يدخل خصومة مع الشعب
طبعا أكيد، لأنه كل العالم في تويتر، في أحد ما هو في تويتر؟ هذا هي، فمعناه أنك تدخل في خصومة مع شعبك.
طيب أريد أن أستعرض معك أبرز الأسئلة التي وصلتنا إلكترونيا، مع أنه أنت شكلك مشيك عليها قبل.
بعضها والله ما حكوا بدقتك ما شاء الله عليك.
الشارع يسأل
الشارع يسأل لماذا ألغوا مؤخرا محاضرتك في جامعة الملك سعود؟ وهل تم التنسيق معك في ذلك؟ كانت له أيام مع الشيخ بن عثيمين ماذا علق بالذاكرة منها؟ هل نحن جاهزون للديمقراطية في ظل وجود القبلية والمذهبية والمناطقية في المملكة؟ نريد إيضاحات حول مقالة الدكتور حمزة المزيني عن رسالة التركي للدكتوراه والإشكاليات العديدة التي غابت عن دكتور النقد والنظرية. طلب مني الدكتور عبدالله في لقائي معه بمعرض الكتاب أن أتلون، وقال لي أنه كعبدالله الغذامي تلون. كيف تلون؟ وكيف يريدني أن أتلون؟ المشكلة التي حصلت بينه وبين محمد آل الشيخ هل انتهت؟ وما أسبابها؟ هل يعاني المثقف السعودي من عدم الشعبية؟ أنت تفتقد الشجاعة لنقد حقيقي للخطاب الديني، أو أن تعترف بتبني الفكرة الإسلامية في سنواتك الأخيرة؟ ما هو رد الغذامي على مقالة خالد غامدي الغذامي والورطة النسقية بعد اتهامه له باستخدام أفكار مالك بن نبي وتمريرها لصالحه؟ ماذا عن مبادرة الدكتور لحل أزمة السكن؟ الشارع يسأل.
حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الدكتور عبد الله الغذامي. كان لك محاضرة في 18 مارس عن الليبرالية الجديدة واليد الخفية في جامعة الملك سعود، بعدين قلت تبلغت للتو عن تأجيل محاضرتي في جامعة الملك سعود، كان الموعد الاثنين وصار في ظهر الغيب. شو اللي صار؟
طبعا هو مثل ما حصل اتصال بأنه أجلت. طبعا هو مرحلتين، بالبداية قالوا أنهم سيلغون البث المباشر، يعني تكون داخل الجامعة، يعني ليس اعتراضا على المحاضر ولا على الموضوع ولا على المكان، فقط لا يريدون البث المباشر اللي يصل إلى أمريكا وغيره. بعد ساعات طبعا كنت أفكر خلاص إذا ما في بث مباشر مع السلامة، قبل أن أقول أي شيء هم اتصلوا وقالوا والله أجلت. طبعا أنت تعرف يعني في مشكلة كلمة أجل وأجلت، هذه صارت كلمة ثقافية في السنوات الخمس الأخيرة على كل فعالياتنا، مش علي أنا بس، يعني في الأندية، في الدارة، مؤتمرات تؤجل، لقاءات تؤجل، مناسبات تؤجل، محاضرات، خيمة تحرق إلى آخره. فصار فيه جيل من المسؤولين عن الثقافة عندهم درجة من الخوف وفوبيا، يعني خنوعية ثقافية، باب يجيك منه ريح سده والسريح وقلصنا. فدخل هذا الحس عند المسؤول صاحب القرار أن الفعالية ذي تمضي أو لا تمضي، أنه مجرد أنه والله علمتها طبعا محاضرتي في الجامعة أن البدء في الفكرة أنه تجنب البث المباشر. يبدو أنه خاف من محاضرات سابقة، لي ثلاث محاضرات سابقة، ولعله جملة من واحدة من المحاضرات ظلت تؤرقه فخشي أنه يحاسب. تعرف
النظرية، ما الملزوم يعني
نظرية الرقابة، يعني كل إخواننا برقابة الكتب على مدى سنين طويلة بعد ما يتقاعدون يقولون لنا والله يا أخي أنا إذا شكيت ما عمره حد سألني ليش منعت الكتاب، لكن يسألوني ألف سؤال ليش فسحت ففكنا. ها صار عندهم دول الحين، صاير هذا النوع خنوعية المثقف الذي يخاف من اتخاذ القرار فيتجنب، بدليل إن علاقات عامة، مسألة علاقات عامة، ليش محاضراتي يقبل؟ أنا عندي 40 سنة في الجامعات، يعني مفروض يخافون من محاضراتي بين أربع جدران، إما لما أصير على منبر مشهود من العالم كله، وش اللي خوفك؟ معناه أنه ما خايف مني ولا من محاضراتي، خايف من عين أخرى، مسألة علاقات عامة، ويخوف نفسه فيتخذ قرار يقول خلصونا.
طيب الشيخ محمد بعثيمين، انت
لكن لابد اشير الحقيقه انه برنامج تواصل الدكتور عبد العزيز الزهراني وكان معه الدكتور فهد الكليبي كانوا قمه في الشجاعه في زمنهم. حضرت ثلاث محاضرات وقلت في المحاضره الاخيره لو كنت مكان عبد العزيز الزهراني ما دعوت عبد الله الغذامي بسبب ما يمكن ان يثيره من الغبار، حتى انه واحد من اعز واحب الاصدقاء الى نفسي وعلاقتي فيه اكثر من 40 سنه، اعتذر عن أن يدير محاضرتي القبيلة أو القبائلية خشية مغبات ما يمكن أن يجري، مع أنه أعز الناس علي وأنا أعز الناس علي، فاسمي يثير بعض الغبار، فبالتالي أنا شكرتهم من أني حاضرت مدى 40 سنة في جامعة الملك عبد العزيز في جدة وفي جامعة الملك سعود، لم أحاضر على منابر الجامعتين أبدا قط ولا أي جامعة أخرى، لم أحافظ حاضر في منبر عام على الإطلاق إلا ثلاث مرات في برنامج تواصل بوجود الدكتور الزهراني والدكتور الكليبي.
الشيخ محمد بكلمة صغيرة، يعني توفي وأنت تعرفه، ما الذي يوجد في الشيخ محمد ونفتقده اليوم؟
والله بالنسبة لي تعرف أنا درسني من يوم أنا بالابتدائية، كان والدي من ساسة ابتدائي يرسلني إليه بحجة يقول لي أن الشيخ يسأل عنك ويقول ويش عبد الله ما يجي، وأنا أعرف ما هي بصحيحة، أبوي يبغى يدفع فمتواطئين، أنا أعرف ما هي بصح والوالد يقول يلا. فالشيخ درسني وأنا ساسة ابتدائي في الجامعة طبعا، بعدين درسني في المعهد العلمي. أهم أثر تركه لي تدريسه لي أصول الفقه تدريس أصول الفقه أثرت على منهجيتي العلمية وإلى اليوم، يعني مسألة الاستنباط وتفتيق المعاني، وهو ماهر بهذه، يعني عنده قدرة هائلة. المسألة عادية بسيطة يخرج لها 15 وجها، مسألة بسيطة
تفكيكها والاستنباط
منها، هي واستخراج استحلاب الفكرة إلى أقصى مدى. فدربت يعني عليها، وإلى الآن كتاب أصول الفقه اللي درسنا إياه وكان يملينا وبخط يدي كاتب على الهامش، إلى الآن عندي عمره أكثر من 55 سنة عندي بخط يدي على الهامش بإملائه.
نعم. الأمس صار هناك مقال وأثار يعني كثير من المثقفين ومتابعاتهم وتعليقاتهم، اللي هو مقال حمزة مزيني بعنوان مقدمة انقرائية لكتاب هالك. طبعا هو تحدث عن المقدمة التي كتبتها أنت للدكتور إبراهيم التركي في دور العولمة في التحول التربوي، دراسة وصفية تحليلية التعليم الأهلي في السعودية. طبعا هو قال أنه أنت أغريت بقراءة الكتاب بالمقدمة الباذخة التي كتبتها، وصفت أنه يجمع بين الشرط العلمي كحصالة معرفية وبين الشروط المقروية والتوصيل القرائي دون عوائق، وأنه نجح في تحقيق الجدية العلمية المعرفية وفي الوقت ذاته تحقيق درجة عالية من المقروية أو لنقل الانقرائية. أنا أريد أن أسألك مجموعة من الأسئلة، لكن خليني أبدأ بهذا. هو قال اسألوا الأستاذ الدكتور الغذامي عن هذا المصطلح، وش هو المصطلح هذا؟
شوف، أنا أذكر قبل 25 سنة،
نعم،
يعني عقب ظهور الخطيئة والتكفير بأشهر، ودخلت النظريات والكلام اللي في الكتاب، يعني في ناس تعبث مجرد عبث في الصحافة، يعني نظريات ومصطلحات وتريقة ونكات ومدري إيه، حتى البنيوية يقول البانيوية من هالكلام ده. كنت أشتكي مع سعيد، إحنا نشتكي مع بعض، يعني نشكي همنا كيف يجري ذا بالمجتمع، تبحث وعرق جبينك وتشتغل ويعني كل اللي تستطيع، وهذه آخرتها يعني تريقة. فسعيد قال هؤلاء يصطادون بالماء العكر. قلت لا يا سعيد، على طول قلت لا، مياهنا ليست عكرة، أقصد هو أنا عثمان الصيني عائل القرشي كلنا كنا، مياهنا ليست عكرة، هؤلاء يعكرون الماء ثم يشرعون بالاصطياد فيه. ففي حالات تجري، عشان كذا أنا ما بدخل بسجاليات، لما أشوف سجالية أتركها، لأنه يا أخي الماء الذي كدر تفضل أنت أسبح فيه وصيد فيه، أنا لن أوسخ ثيابي. أخذت هذه القاعدة اللي ربع قرن. يا أخي لما يجيك مصطلح مثل الإنقرائية عمره 30 سنة، هذا مصطلح علمي ترجمة لريدابل وريدابوليتي، ريدابل تقول مقروئية، ريدابوليتي إنقرائية، مصطلحان مع بعض متجاوران يقدم بس مستويات مختلفة. ندرس طلابنا باللغة العربية وندرس طلابنا بالإعلام، أنا كنت في جدة أدرس طلاب الإعلام وطلاب اللغة،
وورد في أكثر من كتاب،
وعندي في أكثر من كتبي مثل ما تفضل صادق، وكتب عنه الشيخ عبد العزيز السالم مقالة قبل 20 سنة في جريدة الرياض، يعني عني وعن كتابي وعن هذا المصطلح. ثم يأتيني واحد يقول لي اسألوا عن هذا المصطلح، يعني هذه نوع من السجالية العبثية، أنا لا أسمح لنفسي أني أدخل فيها. بل أني لما دخلت تويتر عاهدت نفسي، واحد الأصدقاء جاءني في البيت يعني خايف جدا بعد دخولي بأسبوعين، قال لي أرجوك يا عبد الله أخرج، تويتر هذه ستصيبك ب يعني بهدلة على قول. قلت له خلاص معلش، أنت راقبني امتحني، وإذا رأيت أي يوم أحكم. أعطيت تغريدة قبل أسبوعين لأن في جاهل اللي يحاول استفزازك بأي شيء، فقلت إن سمحت لأحد أن يستفزك فستعطيه سلطة على أدق مشاعرك، أنا لا أسمح لحد أنه يستفزني، لا ما أبغى أعطيه السلطة على أدق مشاعري، يتفضل ويمشي. لكن إذا جاء سؤال علم تسألني ما الإنقرائية، قلت عمره 30 سنة، موجود في كتبي كلها، موجود في الخطاب الإعلامي التخصصي، مش الإعلامي خطاب تعليم الإعلام نظرية الاتصال، موجود في النقد الألسوني، موجود في كل شيء، هذا معناه هذا علم.
طيب يعني
وليس مجال للعبث.
هل المصطلحات الجديدة التي يعني نجدها عند الدكتور الغذامي تعبر عن ثورة لغوية مثلا أم؟
لا، تعبر عن ضرورة منهجية يا أخوي. شوف، إذا إحنا أنا كل شغلنا يعني من بدأته مع الخطيئة والتكفير إلى اليوم، يعني أعطيك مثال على جاك تيريدا لما أراد يتعامل مع ديفرنس الاختلاف، غير بالسبيلنج، خلاها ديفرانس وضع اي بدل اي، لانه يبغى يصدم القارئ عشان ينتبه ان الكلمه ذي ليست المعهوده عنده، هي لها معنى اخر فيبحث عن معناها. فلما تقول مقروئيه لوحدها ممكن تمر،
لكن لما تقول انقرائيه
ايوه ينتبه، لأنها مصطلح، مع أن مقروئية هي لريدابل وإنقرائية لريدابلتي، ففارق يعني. هذه تؤثر أصلا على نظرية الاتصال، على نظرية الكتابة، نظرية تأويل وتفسير النص، نظرية النص والمستقبل والفجوات الذي بين الاثنين، ولها أهمية في الخطاب الذي مفترض أنه يكون عام. ويتسع القاعدة عمومية، يجب شرط يتوفر شرط الإنقرائية.
طيب هل الدكتور عبد الله كتب هذه المقدمة للكاتب وليس للكتاب؟ يعني هذه المقدمة الباذخة كانت بحجم الكاتب ولم تكن بحجم الكتاب؟
بحجم الاثنين معنا، بحجم الدكتور إبراهيم وبحجم كتابه. يعني أنا رجل، يعني حتى تعريفي بتويتر يقول، أنا أعرف نفسي أن من يقول رأيه أنا أقول رأيي ولا أبالي، لأني أعرضه ولا أفرضه. أنا لا يمكن أضع حدود لحتى حماسي العاطفي أو العلمي أو المعرفي، هذا حق من حقوقي، لأني لا أفرضها. أضع حدود لو كنت أفرض،
لأنه في ملاحظات كثيرة على الكتاب، أنه قضية الاستبيانات
الدكتور إبراهيم لحظة الدكتور إبراهيم غرد بتغريدتين اليوم، ولو استشارني قلت لا يفعل، طويلتين وشرح، وأيضا عنده خطاب، يعني ما هو بخطاب، يعني كلام طويل جدا، يعني بيان رسمي عن القضية كلها. فهو الذي يختار متى يتكلم مع مين وكيف، وليس أنا.
لكن يعني أنت ما لاحظت قضية مثلا اللي هو عبر عنها بلصق وقص ولزق وعبر عنها بصفر
مرة أخرى أستاذ عبد الله، نعم. أنا 25 سنة خطب بي خطيب جمعة على المنبر في وسط جامعة الملك عبد العزيز، وأنا في الصف الثاني وهو زميل، وكل الخطبة بتكفيري. ما قمت بعد الخطبة، مع أننا بالجامعة كان يحق لي، يعني كل الجلسين زملائنا منبر مسجد الجامعة، كم بإمكاني أخذ الميكروفون وأرد، ما رديت، ولا رديت على كتاب الحداثة في الإسلام، ولا على شريط الحداثة، ولا على. أنا لا أرد، لو شغلت نفسي بالرد على كل إنسان يكتب، وعلى كل تغريدة، وعلى كل تعليق، وعلى كل كلمة، لن أتحرك.
طيب قضية أيضا أنه جامعة، يعني منتسب هذا مقدم لجامعة كولومبوس، وهي جامعة وهمية
أيضا، قلت لك الدكتور شارحها ومن حقه يشرحها، وعنده شروحات إدارية وقانونية ورسمية، وعنده شروحات كاملة عليها، ليس من حقي أن أفضي بشروحاتها. أنا رأيت الخطاب المطول من حوالي 20 صفحة، رأيته لكنه لم يعلن عنه، وهو صاحب القرار مش أنا. اليوم غرد بتغريدتين طويلتين وتكلم. طيب ولو استشارني قلت له لا تقدم شرحك الآن في جو سجالي، قدمه لما يكون الجو منطقي، تستطيع تتكلم.
يعني هي الكلام على قضية المنهجية العلمية. يعني أنا برجع لك على يمكن موقف قديم استذكرته الآن، اللي هو جائزة الشيخ زايد في دورتها اللي في فرع الأداب 2008 و2009، عندما أعطيته الكاتب الجزائري الجائزة اللي هو دكتور حفناوي بعلي، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، وقيل أنه هذه يعني بعد سحبت الجائزة لأنه ماخذة من كتابك النقد الثقافي، وأنت قدمت استقالتك. يعني هل يعني هو الناس بعضهم قارن أنه الدكتور كتب مثل ما أنه ما شاف الجائزة ذيك اليوم؟
أنا أفعله، بس أنا شرحتها.
طيب اشرح لي أنت الموضوع. طيب الجائزة
أشرح، طبعا أنا شرحته وكان مشروع وموجود، نعم. فاللي يتكلمون ولا ما يهمهم الشرح، إذا كان شارحه لي يمكن 20 مرة شرحته، ما يهمهم الشرح، لكن أشرحه لك،
نعم.
وشرحي مكرر. الجائزة يتقدم لها حوالي 700 كتاب، وإحنا هيئة استشارية، لسنا محكمين. نحن نختار محكمين لكل فرع من فروع الجامعة الجائزة، والمحكمون يقرؤون، والذي حكموا كتاب بعلي ثلاثة من أكبر نقاد العرب، ولو قيل لي أزكيهم زكيتهم اليوم. فالخطأ البشري واقع، هي خطأ بشري ليس أكثر، مثل ما يغلط الطبيب ويموت المريض لسبب غلط، ليس لسبب نقص في حصافة.
يعني أنت مستشار، ما أنت محكم
في الجائزة. مستشارين.
طيب ليش قدمت استقالتك طيب؟
لأني أبغى أتحمل، أبغى أحسم الأمر. ما أقعد أدافع. قلت قبل ما أقدم استقالتي إن المقولة التي تقول الصدق من جاه في حالة الصدق ليس من جاه، لأن كل صدق أقوله لن يصدقه الناس، تلاحظ الآن بعد مرور 4 سنوات الآن ولا يصدق، مع أني شرحتها مليون مرة واستقلت، ومع ذلك لا يريد أن يصدق، في واحد ما يبغى يصدق.
وبيت الشعر كان واضح
فيه، بيت الشعر مضبوط، الله يبارك فيك، تتذكرها جا.
أنا أمارس عملي، لا أمارس قناعاتي في هذا البرنامج.
أنا فقط أبشير لك أنه قد ما تحاول أنت تشرح للناس الذي لا يريد اصلا ما حيريد ما بفايده.
طيب.
واللي اصلا مقتنع منك ومصداقيتك ما يحتاج الشرح، فتجد ان الشرح احيانا اخيرا ما ضروري. لان الناس حاسمين امرهم، بعضهم لن يصدقك مهما فعلت وبعضهم بيصدقك ويعملك. اللي بالوسط هذا هو الذي تشرح له احيانا، اللي ملا ذي ولا بذي. احنا هيئه استشاريه لا شان، ولا بقرا 700 كتاب.
طيب. الخاذ الغامدي كتب الغذامي والورطه النسقيه، طبعا كلام طويل جدا، لكن ما اريد ان يعني اسالك فيه تحديدا هو الكلام اللي تحدث عنه، انه المقارنات بين اعمال الغذامي في النقد الثقافي واعمال مالك بالنبي. هو يتحدث على انه هي تفيد مو التشابه ولا التطابق، يعني الاستنساخ احيانا دون اشاره. وتحدث انه يعني انت تعرف مالك بالنبي وتحدث عنه كثيرا، وقال انه حتى فكره النسق المضمر الخفي اللي قام عليها الغذامي كل اعماله في نقد الثقافه وجعلها عنصرا سابعا في نموذج الاتصال هي فكره مالكيه خالصه. وبدا يقارن يقول القوى الخفيه انت تسميه النسق المضمر، المحرك الخفي تسميه المحرك الخفي.
لا بس لا بس
كيف
تبغى تجيب مفردات؟ المفردات موجوده حتى قبل مالك بالنبي. المساله المفاهيم، كلمه الحريه، كلمه الليبراليه الجديده، كلمه الليبراليه موجوده وكلمه الليبراليه موجوده، الجديده موجوده والليبراليه موجوده. لكن فلسفه هذه ما هي؟ الذي جرى كمعطى اذا عند مالك بن نبي مفهوم النسق المضمر بشروطه الاربعه يحضرها لي فقط، يحضرها يجيب. أنا عندي الفصل الثاني من كتاب النقد الثقافي كله شرح للنظرية والمنهج، فيها النسق المضمر ليس مجرد كلمة تقال عشان تقول الخفي ما هو خفي والله متغبي متوحش خايف، هذا اسمها النسق المضمر. مفردتان موجودتان باللغة العربية من أصل، لكن ماذا اكتسبا عندي في المنهجية؟ اكتسبا شروطا أربعة. هذه الشروط الأربعة إذا كان مالك بن نبي قالها فأنا سارق، انتهينا انتهينا. إذا مالك بن نبي ما قالها فالمفردات يقولها بالنبي وغير بالنبي.
يعني كلنا العبرة بالشروط الأربعة التي أنت وضعتها.
العبرة لما إني أنا آخذ مثلا الوجدانية الذاتية. افترض جملة الوجدانية الذاتية الآن استخدمتها، ليست الجملة ذي مستخدمة؟
بلى.
كلمة الوجدانية لو أنا منحتها معنى اصطلاحي عندي وبنيت تفكيري وفكري مستنتجاتي عليها، يطلع لي واحد يقول والله هذه سابق فلان، يعني يقول هذا عبث في المفاهيم، عبث في النهجية، عبث في فهم النظريات. هذا اللي كنت أقوله لما كنت أتكلم مع السريحي. هذه.
طيب في 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 شيء خاص تكلم فيه دكتور زهير كتبي على قضية إنه.
كنا نمزح. مزح زهير. بعض الكتاب قابلته وكان زعلان ودري وبدأ يقول أنا قالوا عني متلون، قلت يا أخي تلون وريح حالك. لا هو يتريق، هو زهير بيني وبينه مزح مستمر.
يعني هذه.
قال له على سبيل المزح. إذا بعدين إذا شفته قل له جيب باقي المزحات، ما جابها كلها.
طيب هي الآن أنا أريد أن أختم بهذه القضية، قضية إنه. تودد يعني أنت تفتقد للشجاعة لنقد حقيقي. أنا أقرأ عليك نفس السؤال للخطاب الديني، ولا يعني إما تعترف بتبنيك للفكر الإسلامي في سنواتك الأخيرة، يعني نقدك للليبرانية صار عربون مصالحة للإسلاميين أو شيء من هذا القبيل.
ما يعني شو عمل يعني أنت الباحث؟ شوف أنا كتبت مرة عن أنه إذا أردت أن تكون حرا مستقلا فأنت تدخل في حرب مع نفسك.
كيف؟
لأنك سيظل لحق مثل هذه، إذا قلت كذا قال إيه أنت تقصد كذا، إذا قلت كذا قال لا أنت تقصد كذا، فاللي صفق لك اليوم حيغضب منك بكرة، اللي كان غضبان منك أمس حيرضى منك بكرة، حيظل الوضع هذا ما لم تكن أنت مخلصا لمنهجيتك كمستقل حر وتدفع ثمنها. إذا لم تدفع ثمنها فأنت لن تمضي، سيظل كل واحد يقول لك أي كلام أي كلام. كل واحد تعرف قضية جحا لما ركبه ولده على الحمار، تذكرها؟ يعني كانوا على الحمار ماشيين هو ولده ركبين الحمار، قال له والله شوف اللي ما يخاف الله اثنين على الحمار، فقال يا ولدي انزل عشان خفف على الحمار. مر بناس قالوا شوف راكب هو ترك الولد المسكين يمشي، راح نزل هو قال يا ولدي اركب، راح ركب الولد والأب يمشي قال شوف الولد العاق يركب ويخلي أبوه يمشي، قال يا ولدي بلاش يخلي الحمار ماشي، مروا جالوا قالوا شوف المجانين تركين ظهر الحمار فاضي وهم يمشون وراء. هو كذا حنا بحالنا بالثقافة عندك مثل هذا الأنواع، ما عليك إلا تفعل أنت ما يصدق مع منهجيتك، وإلا سيأتيك هذا يقول لك والله بملك بن نبي قال، وإذا يقول لك والله أنت والإنقرائية، وإذا يعكرون الماء ثم يسعون للاصطياد فيه، اترك لهم ماءهم المعكر وخل ثيابك نظيفة وامشي.
شكرا لك دكتور عبد الله، والشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن الدكتور عبد الله الغذامي أنه يقول يعكرون الماء ثم يصطادون فيه. السلام عليكم.
يشعر مجلسنا السائحون فيهتز غصن النجاة في القلوب، نجدد إيماننا في الفؤاد ونفهم بالوحي معنى الرشاد.